يعود رمضان حاملا معه نفحات ونسمات، حاملا معه ذكريات، وحاملا معه قيما إيمانية تنعش في المؤمن أحاسيس الإيمان.
ولذلك من الآن كل إنسان منا يضع لنفسه هدفا، لأنه في آخر ليلة من رمضان ينادى يا فلان قد غفر لك.
ولدت الأمة في رمضان مع قطرات الندى اقرأ، ويولد المسلم في رمضان حينما يعود إلى القرآن مرة أخرى فيحيا به حياة جديدة.
في قصص التاريخ مواضع اقتداء وأسوة، وفي قصص التاريخ مواضع فهم وتعليم وبيان.
ولذلك لعلمه بخلقه ساق لهم من القصص ومن النماذج التربوية والتعليمية والإيمانية ما يؤثر فيه ويكون حجة عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. تدور الأيام، يمضي رمضان ويعود رمضان. يعود رمضان حاملا معه نفحات ونسمات، حاملا معه ذكريات، وحاملا معه قيما إيمانية تنعش في المؤمن أحاسيس الإيمان، وتستفز وتستخرج منه طاقة الخير، وتقربه من الله رب العالمين ليعيش في عالم خاص اسمه عالم رمضان. شهر رمضان بروحانيته وإيمانياته وهداياته وبركاته وطاعاته وعباداته. شهر رمضان بتماسك المجتمع وتآلفه. شهر رمضان بتراحم المسلمين فيما بينهم. شهر رمضان بالتفاف المسلمين أفرادا وأسرا ومجتمعات حول كتاب الله، يتلونه ويسمعونه ويتدبرونه ويتدارسونه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في شهر رمضان سنلتقي يوميا على مائدة القرآن الكريم، شيخنا الكرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار، نصطحب يوميا في قصة من قصص القرآن الكريم. قبل أن نتكلم عن قصص القرآن الكريم ولماذا كان اختيار هذا الموضوع للقاءاتنا في هذا العام، خلونا يعني نستحضر أولا قيمة وفضل شهر رمضان وما يمثله للمسلم من نسائمه الأولى ومن لحظاته الأولى. الأول أهلا مرحبا الشيخ عبد
الله يكبر، جزاك الله خير،
وحشنا من زمان.
كرمك الله. يبدأ دكتور جمال.
طبعا مولادي ذلك. لا أبدا.
روح الله. فضل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله. فيكفي رمضان أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم بعد ذلك رمضان كما تفضلت فيه من البركات والخيرات والنفحات ما لا يعلمه إلا الله. والحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. ولذلك من الآن كل إنسان منا يضع لنفسه هدفا، لأنه في آخر ليلة من رمضان ينادى يا فلان قد غفر لك. وهذه الغاية العظيمة من أجل أن نصل إليها لابد من يعني اجتهاد، ولابد من إجراءات. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذا الشهر المبارك قراءة القرآن، فإن الصالحين من هذه الأمة كانوا إذا دخل عليهم رمضان يقول قائلهم: إنما هما خصلتان، قراءة القرآن وإطعام الطعام. وحتى كان بعض العلماء الكبار إذا دخل رمضان يغلق كتب العلم. الإمام مالك رحمه الله في رمضان ما كان يشتغل بالحديث وروايته، وإنما كان يفرغ رمضان كله لقراءة القرآن. والإمام الذهبي رحمه الله في السير يقول: صح عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، وكثير من الناس ربما يستغرب هذا، لكن من فرغ نفسه لشيء ما يستغربه.
كل ما الواحد بيعيش القرآن بيسهل على لسانه.
صحيح.
يعني فكرة انه هو ازاي كان بيختم هذا العدد من الختمات، وهذا متكرر في سير السلف.
صحيح.
فده يعني كلما ازداد الالتصاق والاقتراب بالقرآن الكريم والانشغال به سهل جريانه على اللسان.
لذلك الآن في بعض الأخوات، ما أقول من الرجال، بعض الأخوات تسمع للأخوات تقول لها عودي نفسك على أن تقرأ الجزء في 12 دقيقة، يعني 12 دقيقة تكون سمعت جزءا يعني كاملا. وكما تفضلت إنه ليسير على من يسره الله عليه، مثل أن بعض الناس يجري على لسانه بعض الأشياء بسهولة ويسر، فكذلك من أدمن قراءة القرآن وفرغ وقته له فليس عسيرا عليه أن يبلغ تلك المقامات العالية. وتعرف لأنه ما كان هذا قاصرا على العلماء، بل حتى المثل ابن كثير في البداية والنهاية يذكر عن الوليد بن عبد الملك الذي كان أمير المؤمنين بأنه كان يختم القرآن في رمضان 17 ختمة، معنى ذلك أنه في أقل من يومين كان يعني له ختمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يعني أنا أكرر التهنئة للإخوة والأخوات وأوصيهم بالقرآن خيرا في هذا الشهر المبارك.
جزاكم الله خيرا، تقبلنا منكم. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أن يفتح للعبد بابا أن يدخل إلى رمضان، فيدخل إلى رمضان بثقله وبهمومه وبذنوبه وبتقصيره، يتطهر في رمضان ويتخلص من أمراض قلبه ونفسه في رمضان، فيحدث الشفاء وتحدث التقوى ويحدث الميلاد الجديد. رمضان ليس مجرد شهر، ولكنه شهر الميلاد، ولدت فيه الأمة مع أول قطرات الندى التي نزلت فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولدت الأمة في رمضان مع قطرات الندى اقرأ، ويولد المسلم في رمضان حينما يعود إلى القرآن مرة أخرى فيحيا به حياة جديدة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فلما تتعلق روحه بالقرآن ويتعلق قلبه بالقرآن يحدث له ميلاد جديد مع الله سبحانه وتعالى، فينطلق منيرا، ينطلق مضيئا، ينطلق منتصرا، ينطلق فاتحا، ينطلق أخف من ثقل الذي كان عليه، يفتح الله تعالى الأفاق. وبالتالي على قدر الإمداد أو على قدر الاستعداد يكون الإمداد، وبقدر ما نحدث من نوايا ونعد من نوايا صادقة بإذن تعالى يكون الإمداد من تعالى. والله كريم جل في علاه، فبقدر ما نستعد ونفتح من قلوبنا ونفوسنا ونهيئ من عقولنا يفتح الله لنا. ولكن إن دخلنا إلى رمضان بما نحن فيه من كمال الانشغال فلا فرصة فيه للتدبر ولا التفكر على القرآن، ويكون هذا على هامش حياتنا، الإفادة من القرآن ستكون ضعيفة ورمضان ستكون ضعيفة جدا. فليكن رمضان الميلاد، وليكن رمضان الانطلاق، وليكن رمضان الفتح بإذن تعالى. أسأل الله أن يرزقنا كل ذلك.
وسبحان الله، يعني ربط القرآن الكريم بين شهر رمضان وبين الهداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ومفهوم الهداية في رمضان مفهوم مركزي، لأني أتصور أنه ليس هناك نفس بشرية إلا وتكون أقرب إلى هدايتها في رمضان. المؤمن يزداد قربا من الله عز وجل الطائع، والعاصي يزداد قربا من التوبة والصلاح. وكأن في إرادة إلهية أن يكون للهداية موسم سنوي، الهداية العامة موسم سنوي في رمضان. فعندما تتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه مع أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنة،
نعم،
هو السؤال تفتح لمن؟ ونسائمها تهب على من؟ وهو بالتأكيد أهلها لن يدخلوها الليلة،
نعم،
وإنما هي مؤجلة إلى يوم القيامة. أنا أتصور أنها تفتح لقلوب المؤمنين، وأن شيئا من نسائمها يصيب عالمنا فتتغير الأنفس. يعني ما الذي يحدث في رمضان؟ فتجد الإنسان العامي واللي ما تعودش على قراءة القرآن الكريم مع أول ليلة من رمضان إيده راحت على المصحف وبيقرأ في اليوم جزئين وثلاثة وأربعة، والمساجد امتلأت بعمارها في حالة إقبال ذاتية لا تحتاج إلى مجاهدة كبيرة، كأن الله سبحانه وتعالى يعني يلقي في القلوب شيئا من أسرار الهداية فتقبل على الله سبحانه وتعالى، وتصفيد الشياطين أو مردة الجن على وجه الخصوص، وإغلاق أبواب النار، كأن دواعي الجنة في نفوس المؤمنين تحضر، وكأن دواعي النار دواعي المعصية دواعي الإثم في نفوس المؤمنين تتأخر، وكأن الشياطين التي تؤز المؤمنين أزا تصفد، ويقول الله سبحانه وتعالى للمسلم قد أخليتك من كل العوائق وأوجدت في نفسك كل الدوافع، وحتى مطالب الجسد اللي دايما بتشغل الإنسان وترهقه خففناك منها بالصوم في النهار، فأقبل وإنهل من معين الهداية حتى ترتوي وحتى تتضلع.
صحيح، ومصداق كلامك جزاك الله خيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وما في شك أيضا بأن من دواعي الخير في رمضان نزول الملائكة، فنحن نعلم أن جبريل عليه السلام كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن مرة في رمضان، يعني يكون في ختمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل، فلما كان العام الذي توفي فيه نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين، وهذا كان له أثر حتى على نفس النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أعظم الناس وأتقى الناس وأطيب الناس. يقول عبد الله بن عباس وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني لك أن تتصور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاله في رمضان غير حاله في سائر الزمان، إذا من باب أولى نحن المقصرين المفرطين، فينبغي أن يكون حالنا في رمضان غير حالنا في سائر الأوقات. ولذلك أقول بأن الإنسان الموفق هو الذي منذ أن يدخل رمضان يعتبر أن رمضان انتهى، يعني كثير من الناس يخطئ حين يبدأ يضع خطة بعد أن يبدأ رمضان، رمضان زائر كريم ما يلبث أن ينصرف،
ولك أصلا أعمل خطة تدريجية أدخل في رمضان بالتدريج.
لا ما ينفع، ما ينفع هذا الكلام،
هو بيبدأ ثم ينتهي.
لا يعني هو المفروض يحسبها أنها 30 يوم، هذه 30 يوم فيها 720 ساعة، فيها كذا في الليل فيها كذا في النهار، يضع لنفسه برنامجا مفصلا، كم صائما سأفطر، بعد ذلك كم مرة سأختم القرآن، أين سأصلي صلاة القيام، ما هو برنامج العشر الأواخر، ما هي حلقات العلم التي سأحضرها، بمعنى أنه يلتمس مواطن الخير التي يستطيع بها أن يجمع أكبر قدر من الحسن،
ويبدأ من الليلة
ويبدأ من هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل مع أصحابه كما في صحيح ابن خزيمة، وإن كان الحديث يعني فيه كلام لكن يعني عليه أنوار النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس في آخر يوم من شعبان يقول لهم قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة. والعلماء قالوا هذا الحديث أصل في التهنئة بدخول رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم يهيئ الصحابة بأنه قد جاء زمان غير الزمان والظرف غير الظرف، وينبغي للناس أن يتهيأوا من أجل أن يستفيدوا.
هو المفهوم الهداية المركزي اللي تفضلت به في معنيين في المعنى ده، المعنى الأول الهداية بمعنى الإرشاد، واللي احنا نتكلم فيه ده كله هو الإرشاد، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدمر، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، وتصفر الشياطين، وتضعف الدرجات. كل هذا هداية إرشاد، هدى للناس. فمن يدخل من هداية الإرشاد يفتح عليه في الهداية، في الثبات، في التوفيق، التوفيق والهداية والرشاد. ولذلك الهداية الإرشاد الأولى هدى للناس، منتج الهداية الأولى وبينات من الهدى والفرقان. وكاني في أول ليلة من رمضان أدخل من باب هدى للناس، وفي آخره يظهر ذلك بينات من الهدى والفرقان. فأظهر ذلك في قراراتي وفي اختياراتي وفي انحيازاتي وفي سلوكي وفي بيناتي، وبالتالي يكون حركة حياتي كلها هي منتج لتلك الهداية. فمن دخل من باب الهداية المفتوحة فتح الله تعالى باب الاستخدام. ولذلك من صدق في باب التعلق بالله سبحانه وتعالى وانتهاز الفرص واستثمارها بالصورة الأجمل والصورة الأفضل، سيفتح الله تعالى باب الاستعمال بعد ذلك. فمن أقبل على الله تعالى بخالص قلبه ونفسه مستثمرا تلك الهدايات، ستجده بعد ذلك في سلوكه وفي أخلاقه وفي نموذجه، حتى في قراراته. أنت تقول الله جعلكم فرقانا رأيا سديدا تفرقون به من حق الباطل، وبينات من الهدى والفرقان، تبقى حياته منتج لرمضان. وبالتالي الموضوع إذا كنا عايز أعمل تغيير في حياتي كلها، لازم أدخل من باب الصحيح، والباب الصحيح واستقبال تلك الهدايات.
وكأن رمضان أيضا يحمل إلينا جميعا رسالة إنك تستطيع.
نعم.
في رمضان نصوم 30 يوما سردا بدون إشكال.
صحيح.
يعني لا أحد يقول يا أستطيع أن أصوم 7 أيام متصلة و20 يوم و30 يوم متصلة، بلى تستطيع، وقد صمت في كل رمضان 30 يوما. فلا يتعلل أحدنا في أنه بعد رمضان لا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، وقد قدرت. يعني خلي رمضان زادا إلى ما بعده، إلى ما بعده. وبعدين أنت لا تصوم النهار فقط، لا تصوم النهار وتقوم الليل، وتقوم الليل كل ليلة، وليس هذا فحسب، بل تأتي في العشر الأخير فتصوم النهار وتقوم من أول الليل التراويح، وتقوم من آخر الليل التهجد، وأنت في ذلك كله تقرأ القرآن كما لم تقرأه من قبل، وبتختم عدة ختمات وبدون مشكلة، والحياة لطيفة وجميلة وماشية زي الفل. وبعدين تذهب إلى عملك وتقضي مصالحك وحوائجك وتسعى اليوم لهذا كله. فكأن رمضان مدرسة يعلمنا كيف نتزود من العبادة ونستكثر منها ونتضلع منها في حياتنا كلها، يعلمنا أن الزمان الذي نعيشه يتسع لأشياء كثيرة.
صحيح.
إذا فقط انضبطت الإرادة وحصلت الهداية والاستعمال الإلهي، والإنسان أدرك أهمية وخطورة الزمن العمر الذي يعيشه، فأحسن استثماره. كأن رمضان مدرسة تعلمنا أننا نستطيع أشياء كثيرة كنا نظن قبل رمضان أننا لا نستطيعه، فأقام علينا رمضان حجة الاستطاعة، حجة المقدرة، أنك تقدر وأنك تستطيع، وأن الزمان يتسع، وأن المشكلة هي مشكلة همة وإرادة وعزيمة، وليست مشكلة الإمكانية والقدرة.
صدقت، جزاك الله خير. هو المعنى الأشارة للدكتور جمال، يعني كأنه يريد أن يقول بأنه في بداية رمضان هدى للناس، والثمرة في نهاية رمضان هدى للمتقين. يعني إن حصل التقوى التي من أجلها شرع الله الصيام.
لا، هدى للناس معناها فيش حد هيطلع من رمضان بإيد فاضية.
هدى للناس هذه هداية الدلالة الشان. ثم هدى للمتقين هذه هداية
الاستزاجة والاستقامة،
استقامة وكذا. والعلماء رحمه الله ذكروا بأن هناك هدايتين أخرين في القرآن: الهداية العامة لجميع الخلق، الذي خلق فسوى والذي قدر
فهدى، هداية الفطرة،
أي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم ذلك هناك الهداية الأعظم يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. يعني ما يحتاج إنه
يأخذ عنوان بأقدر الصدر،
نعم، ولا يتصدر صلاة ولا شيء،
ولا جي بي إس ولا حاجة،
لا، كله وبالمقابل أيضا أهل النار عياذا بالله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. رمضان ما في شك هو الشهر الذي تصنع فيه المعجزات، وهو شهر تربية النفس، هذه النفس العصية التي كانت تجد عسرا في قراءة القرآن، تجد عسرا في صيام التطوع. يعني بعض الناس يقول أنا ما عندي إلا رمضان، تاني لا تسألوني، يعني حاله كحال الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد ولا أنقص. وتب الناس يعني درجات، لكن كما تفضلت الإنسان الذي صام رمضان وقام رمضان، وهنا أيضا ننبه الإخوة الأخوات إلى أن أجر القيام كأجر الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا،
ومن قام ليلة القدر،
أي نعم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي كان يجد القيام عسيرا، الصيام عسيرا، قراءة القرآن عسيرة، الذي كان يدعي أن الوقت لا يتسع، تجد، ولذلك تجد المسلم سبحان الله يصوم رمضان في بلاد أوروبا في الصيف حين يكون النهار أكثر من 20 ساعة،
صحيح،
بل في بعضها يصل إلى 22 ساعة. ما عندهم،
فهم بيروحوا يصلوا المغرب والعشاء والتراويح والسحور والفطور في المسجد ويروح
كله في ساعتين. أي نعم، وتجد سبحان الله يعني لا يجد في ذلك بأسا. ولذلك بعض غير المسلمين تعجب وقال هذه إرادة يعني تكسر الحديد، هذا الذي يصوم 22 ساعة يبتغي بذلك وجه الله، يعني ما عنده من يراقبه ولا من يحصي عليه. فهذا شهر فيه قهر لهذه النفس وإقامة لها على الجادة، ويتحقق فيها قول ربنا جل جلاله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح هذا الذي زكى نفسه وابتغى وجه الله عز وجل بعمله وصام وقام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله الذي فرض الصيام، إيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي سنى القيام، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. ولذلك رمضان جاء في الصيف، في الشتاء، في الحر، في البرد، طال النهار أم قصر، كان بين أهله أو كان بعيدا عنهم، تجده على حال واحدة يلتمس الخير من مظانه، فيظفر بهذه الهداية في آخر الشهر حين يتوب الله عليه ويغفر له ويسدده ويوفقه ويجعل له فرقانا يميز به الحق من الباطل.
وكأن النجاحات اللي تتحقق سواء على المستوى العبادي أو على المستوى الصراع بين الحق والباطل أو على المستوى النفسي أو على المستوى الاقتصادي أو على مستوى استثمار الوقت في نجاح الإنسان في أن يحدث أنواع من العبادات ضخمة جدا في وقت، كل هذه إنما هي نتائج أو ثمار لأن العبد في رمضان دخل إلى باب ربه سبحانه وتعالى، ففتح الله تعالى له في كل أفاق. وكأن رمضان نفسه هو وسيلة، هو وسيلة نتعرف بها على الله تعالى، فمن تعرف على الله تعالى فتح له في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة. فهو رمضان ليس قبلة لذاته، ولكنه وسيلة للتعرف على الله تعالى. فكلما زاد إنسان تعرفه تعالى هانت عليه العبادة، وهان عليه التضحية، وهان عليه الوقوف، وهان عليه الظمأ، وهان عليه كل شيء، وأصبح هو ملك حقيقة، لأنه صدق في عبوديته للملك سبحانه وتعالى، فأصبح هو أعلى من شهوته وأعلى من صبوته وأعلى من تطلعاته، بل أحكم لوقته وأحكم لزمنه وأكثر تحكما في تطلعاته. فبالتالي أصبح مكرم كما أراد الله تعالى، أصبح ذكي النفس كما أراد سبحانه وتعالى، أصبح عالي المقام كما أراد تعالى، لأن الإنسان كلما ابتعد عن الله تعالى صار عبدا لغير الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فلما يخلص في الإقبال عليه سبحانه وتعالى يعظمه سبحانه وتعالى، فيرفع مقامه ويجعل كل الأدوات بين يديه، فيرفعه على كل الأمور وعلى ويحقق له الانتصارات ويحقق له النجاحات ويحقق له الانتصار حتى على وقته وعلى تطلعاته. فهذا الدرس بليغ جدا في رمضان، أن يبقى هدفك ربنا سبحانه وتعالى، أن أقبل عليه، تعرف عليه حتى من خلال ختمات القرآن. مش الأهم أنك تتعرف على رب رمضان. رمضان مخلوق واقول لك حتى احنا متعودين لك رمضان جانا اهلا رمضان ورمضان مشي، رمضان لا بيجي ولا بيمشي، احنا بنلف احنا بنلف رمضان قاعد المكان، واللي يجي عليه الدور بينزل ويكمل، فاحنا احنا بنلف ناخد الزاد بتاعنا عشان نعرف نكمل اذا رجعنا له تاني ولا ما رجعناش. وبالتالي دي ثروه ضخمه جدا، لكن مفتاح اكبر فيها ان في صيامك وقيامك وقرانك وذكرك وكل حاجه الهدف الاسمى تتعرف على ربنا. لو تعرفت على ربنا يبقى دخلت الجنه وانت لسه ماشي في وسط، وده المعنى لازم تبحث عنه وراء كل ايه وراء كل سجده وراء كل نفقه وراء كل عمل، الله سبحانه وتعالى، فان وجدته وجدت كل شيء.
جزاك الله خيرا. مشايخنا احنا عاوزين نروح لموضوع البرنامج. احنا اخترنا هذا العام ان نكون في دردشة لطيفة كده حول قصص القرآن الكريم. القرآن الكريم حافل بالقصص، قص الله علينا أخبار كثيرين مما سبقون. والقصص في القرآن لا يأتي لا للتسلية ولا لسرد الأخبار التاريخية ولا لتوثيق أحداث وقعت في زمان من الأزمنة، وإنما يأتي بهذه القصص أو بهذا القصص بقصد الهداية وبقصد التعليم، قصد أن نفهم من مواقف مرت مواقف ستمر علينا ونتعلم من أخطاء السابقين الذين سبقونا فلا نكررها، ونتعلم من إحسان المحسنين من السابقين فنتأسى بهم. في قصص التاريخ مواضع اقتداء وأسوة، وفي قصص التاريخ مواضع فهم وتعليم وبيان، وفي قصص القرآن الكريم أو القصص التاريخي الذي أورده القرآن الكريم مواضع تحذير من المسالك الخاطئة ومن مداخل الشيطان إلى النفس الإنسانية، وفي قصص القرآن الكريم تفسير لكثير من أحداث الحياة التي نعيشها في واقعنا المعاصر. التاريخ ليس أحداثا منبتة ولا منتهية، وإنما هي أحداث تلقي ظلالها على الواقع، ويقولون إنه لا يفهم الواقع من لا يحسن فهم التاريخ.
صحيح.
كأن القرآن الكريم من القصص أراد أن يفتح لنا نوافذ إلى التاريخ، وإلى التاريخ الدقيق الموثوق الذي لا يمكن أن تدخل فيه يد عابث أو مزيف أو محرك. فيعني كان اختيار قصص القرآن لهذه المعاني مجتمعة.
صحيح، جزاك الله خير. وقصص القرآن ليست قاصرة على أخبار الغابرين، بل فيها حديث عن المستقبل.
نعم.
ولذلك لما نقرأ قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هذا حديث عن المستقبل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا حديث عن المستقبل. فلذلك قصص القرآن سيقت في الجملة لأغراض ثلاثة. الغرض الأول التفكر، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذه الآية جاءت عقيب قصة بلعام، البلعام الموجود في كل في كل زمان،
كل زمان شوية بلعيم موجودين
وفي كل مكان، نسأل الله العافية. فهذه واحدة. الثانية الاعتبار كما تفضلت، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذه في خواتيم سورة يوسف. والموقف الذي تعرض له يوسف مع امرأة العزيز ممكن يتعرض له أي واحد منا، الموقف الذي كان فيه يوسف وهو في السجن ممكن أن يكون فيه أي واحد منا، لما كان وزيرا متحكما في الخزائن ممكن أن يكون فيه أي واحد منا. هذه كلها
حسد إخوته،
وحسد إخوته
قوف الجب.
نعم، يعني أشياء يعني كما تفضلت بأن لها ظلالا في الواقع، وهو كالمرآة. ثم الغرض الثالث من القصص تثبيت الفؤاد، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني حين يشتم الواحد منا أو يؤذى ثم يقرأ في القرآن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وأن نوحا عليه السلام قال له قوم إنا لنراك في ضلال مبين، وهود قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، وما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم هذا كلام يتكرر الآن، وانت عام فيه أنت لا تروح الجنة ونحو ذلك.
وهذه أزمة آفت أهل كل الزمان.
نعم.
أنهم لم يتصوروا أنه حتى الأنبياء عليهم السلام لم يتصوروا أنه الإنسان العادي من وجهة نظرية الذي يأكل الطعام
ويمشي
في الأسواق هذا يكون يعني نبيا أو يكون
الله. نعم.
هم متصورون أن التغيير يحتاج إلى شخصيات خارقة.
أيوة، لولا أنزل عليه ملك.
أيوة، إنما واحد عادي بشر زينا زيه نشأ كما نشأنا يأكل مما نأكل يشرب ويكون هو الذي يقود التغيير. ليه؟ ما الذي يميزه عن غيره حتى ثم بعد انتهاء الحقبة كلها يكتشفون أنه كان نبيا وأنه كان وليا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى الذي خلق البشر يعلم سبحانه وتعالى أن من أكثر أو من أعظم صور التأثير في البشرية النموذج، فالنموذج يظل ماثل في الذهن ومؤثر في القلب، هو أعلم سبحانه وتعالى، ولذلك لعلمه بخلقه ساق لهم من القصص ومن النماذج التربوية والتعليمية والإيمانية ما يؤثر فيه ويكون حجة عليهم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى مبينا حجته على عباده أن ما ترك شيئا يؤثر في العباد، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، فما من مفتاح يفتح عند عبد إلا استخدمه القرآن الكريم، وبالتالي لا حجة العبد.
كل مثل قلنا يعني من كل حالة بشرية،
من كل حالة بشرية، من كل مؤثر، يعني في هذا يتأثر بالقصص، هذا يتأثر بصور العذاب، هذا بالترغيب، هذا بالإعجاز العلمي، هذا بالبلاغ، مفاتيح البشرية كلها في القرآن الكريم الله ساقها حتى لا يكون لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الله سبحانه وتعالى من أعظم تلك المفاتيح النماذج البشرية القصص، أحسن القصص، ومن هذا القصص يحقق فينا شرط، أول شرط في الإيمان، الإيمان بالغيب. فإن لم ندرك هذا القصص وأن هذا القصص حق وأن الله تعالى أنزل هذا، ده الإيمان بالغيب. عشان يتحقق الإيمان بالغيب اللي هو سمة رئيسة للإيمان المسلم، لازم يكون عنده فهم القصص ده وتسليم به واستفادة منه، ده رقم واحد. الأمر الثاني احنا عندنا،
لا ما هو هيجي يقول لك لا القصة دي لم تثبت تاريخيا.
هو قال لك إن هذا هو القصص الحق.
لا يوجد دليل أركيولوجي، دليل أثري على صحة هذا القصص، ويطلع لك بقى جماعة إياهم دول مش عايزين
ما هو احنا
نجيب أسمائهم يعني.
لا احنا بننطلق أولا، احنا بنخاطب المؤمنين بداية، ثم القرآن إن هذا القصص الحق، نحن نقص عليك أن نبقاهم بالحق، فكل ما ورد في القرآن إنما هو قصص الحق، فبسنا عليك أحسن من قصص لما أوحي. فبالتالي إن أدرك أن هذا القصص الحق فالإيمان به إيمان بالغيب، وده بالتالي أنا بحقق صفة من صفات الإيمان بالغيب. ثم إحنا عندنا مهمة أصلا، إن ربنا جعلنا شهداء، وكذلك جعل لكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالشهادة كيف تتحقق؟ ونحن ندرك أن سيدنا نوح بلغ وسيدنا هود فعل، يبقى إدراك تلك المفاهيم بيحقق لي الإيمان بالغيب، ويحقق لي الأهلية لتلك الشهادة التي جاءت في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلا بد أن أتحقق بها. ثم إن تلك المعوقات التي عوقت الناس عن الإيمان هي التي تعوقني عن الإيمان. كل هذا الصراع وأدوات الصراع بين الحق والباطن هي نفس الأدوات التي تقابلني في الصراع بين الحق والباطن. فالقصص القرآني قصص حاضر ومستقبل وليس قصص تاريخي. فالقرآن ليس كتاب تاريخ ولكنه كتاب حاضر، ونستشرف به المستقبل كما قال تعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين المجرمين، وربنا بيؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ولتستبين سبيل المجرمين. فلذلك لابد أن نستدعي مثلا لما نتكلم عن فرعون، كل الآيات متكلم عن فرعون أكثر من نبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، لتدرك الأمة أن صراع مع الاستبداد إلى يوم القيامة وأدوات الاستبداد ومنهجية السبت. فالقصص القرآني منهج التطبيقات البشرية لهداية القرآن أو لهداية الإسلام أو لرسالة الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن تلك الهدايات وكيف كان عاقبة من أعرض عنها. فإما أو إن الله سبحانه وتعالى يسوق من الدلائل ومن الأحكام ومن العظات على لسان بعض الناس كلقمان وغيره هدايات أخرى يجب أن نستفيد منها ونستثمرها.
وكأن القصص أيضا بيجي يرسخ مسألة الانتماء، فيشعر المؤمن أنه ينتمي إلى أهل الإيمان في كل زمان ومكان.
مثقفين
مهما كان الاختلاف بينه وبينهم في الأعراق. في يعني مثلا المصري وهو يقرأ قصة فرعون في القرآن الكريم، وفرعون مصري
جده
جده احتمال يبقى جده يعني لا يشعر بأي تعاطف مع فرعون، وإنما يشعر بالعداء له.
صح.
ويشعر بالانتماء لموسى
عليه السلام. نعم.
وكذلك في كل القصص القرآني تجدك منتميا، كأن القرآن الكريم بالقصص يربي فيك قيمة الانتماء إلى الحق ويبغض إليك الظلم والبغي والكفر والأهل
والبراء
الولاء.
نعم.
يرسخ فيك هذه الملكة الانتمائية.
نعم.
فبحيث تتحرر من القيود جميعا وتنتمي إلى معاني، فإذا وجدت من يمثل هذه المعاني كان أقرب الناس إليك وكان أولى الناس بك،
دون نظر إلى أصله أو جنسه أو لسانه أو لونه، فهو مني وأنا منه.
صحيح.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤكد هذه المعاني حين يتحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما يتحدث عن قصة موسى في مع الخضر في سورة الكهف يقول: يرحم الله أخي موسى وددنا لو أنه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهم. يعني تشعر أن هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم متشوق لهذه القصة ولمعرفة تفاصيلها وما إلى ذلك. كذلك لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس عليه السلام: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى.
هذا من تواضعه،
تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولئلا يتسرب إلى النفس وهم الانتقاص حين يقرأ: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن أقدر عليه فنادى. وأيضا حين يتحدث صلوات ربي وسلامه عليه عن عيسى عليه السلام: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي، وإنه خاري فيكم فاعرفوه. وحين يتحدث عن إبراهيم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت. تجد نوع من التقدير،
يعني نحن أولى بالشك من إبراهيم، حتى تفهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم
شك،
أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأى إبراهيم من الآيات ما لم نرى.
نعم.
ولو كان هناك احتمال للشك لكنا أولى بالشك من إبراهيم.
صحيح.
أما وإننا لم نشك
إبراهيم،
فمن باب أولى أن إبراهيم لم يتطرق إليه شك عندما قال لربي عز وجل: أرني كيف تحيي الموتى.
نعم.
كان هذا سؤال إيمان لا سؤال شك.
ومثله أيضا لما قال: هذا ربي، عن الكوكب والقمر والشمس. مفسر رحمه الله قالوا: كان منافرا لا ناظرا.
صحيح.
يعني قال هذا على سبيل التنزل أو على سبيل الافتراض أو على تقدير همزة استفهام إنكاري: أهذا ربي؟ يعني هو ينكر على هؤلاء الذين يعبدون الكواكب،
أو أراد أن يسقط بطريقة منهجية علمية وفقا لقواعد علم الجدل والمناظرة، أراد أن يسقط اعتبار هذه المعبودات التي يعبدونها
تعابد
البرهان.
نعم. صح.
فكان هذا كلاما منه إليهم.
نعم.
هذا ربي كما تدعون، فتعالوا نختبره أيصلح إلها أم لا.
يعني الغاية أنه ما شك.
طبعا.
العبرة أننا لسنا مجرد أفراد منقطعين في أودية أو في صحراء، ولكننا في قافلة نورانية مباركة منطلقة على مدار العصور والأزمنة،
طابور طويل من أول آدم عليه السلام.
هذه القافلة التي سبقتنا ومهدت لنا الطريق بقصتها وسيرتها، الله تعالى حمل لنا تلك القصة وتلك السيرة لنهتدي بها في سلوكنا خلفهم، لنقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فتلك القصة وتلك السيرة لنا نحن، وليس فقط للحكاية عنهم، لنستضيء بها في ظلمات صراعنا بين الحق والباطل، لنعرف بها مدارك التعامل مع الحياة، أبواب التعامل مع الله سبحانه وتعالى، نعالج بها الأدواء التي عالجوها، نتخلق بأخلاقهم وتكون معاذ الله عنوان كما كانت مع يوسف عليه السلام، ويكون عدم التطفيف في الكيلو والميزان عنوان، ويكون الأمانة عنوان، ويكون يعني الإيمان بالأنبياء أو الرسل ليس مجرد معلومات ومحفوظات ولكنها أخلاق وسلوكيات. فحينما نتحدث عن قصص القرآن فإنما نتحدث عن الاعتبار العبرة لأولي الألباب، لابد أن نعمل عقولنا نستخرج. والقصص فيها من التربية الإيمانية والتربية الفكرية والتربية الدعوية والتربية الاقتصادية والتربية في التعاملات، فيها من العلوم والمعارف والهدايات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أرى أن القصص القرآني لم يأخذ الحق كاملا في استخراج الضرر التي فيه والمؤثرات، وخاصة أنها تبقى في عقول الناس وأفهم أكثر من أي كلام بلاغي آخر أو كأي حاجة.
الناس البشرية تحب القصة،
تحب القصة، تظل متعلقة. أولادنا حتى وأجيالنا أو عندهم معرفة عن جزء كبير من النجوم واللاعبين والفنانين والحاجات الهلامية المصنوعة، وهذا القصص القرآني أصبح بعيد عنهم، ما يعرفوش عنه حاجة، ما عرفوش عن القرنين حاجة، ومنهجيته الحكم عن دقمان، ومنهجيته في التعليم عن يوسف عليه السلام، ونجاته في العفة وفي الحكم. نماذج دي نماذج رائدة، يجب علينا أن نعيد طرحها مرة أخرى لأبنائنا والأجيالنا، حتى نعيش تلك الصحبة المباركة مع تلك القوافلة المباركة، لنكون امتداد حقيقي، وإلا ستنقطع العلاقة بهم.
عموما يعني ربما تكون العبرة الأهم من القصص القرآني أن نثق في موعود الله لعباده المؤمنين. اللي في كل المراحل كانوا ضعفاء وكانوا مستضعفين وكانوا قلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سنرى عبرة التاريخ في نصرة المظلوم ونصرة المستضعف، وفي هلاك الظالم وهلاك المتكبر وهلاك المتجبر. سنة الله الماضية في خلقي على أي حال، يعني أظن أننا حتى نحن أنفسنا متشوقون للدخول إلى عالم القصص القرآني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج موفقا ومفيدا للمشاهدين ولنا أيضا، وأن يكون هذا الشهر شهرا مباركا على أمة الإسلام وعلى المستضعفين من المسلمين على وجه الخصوص، وأن يرينا الله فيه من آياته الكبرى كما أرانا بعض آياتي، أن يتم آياتي على عباده الصالحين، وأن يتقبل منا ومن المسلمين جميعا صالحك أعمال خيرا، ويجعلنا فيه من المقبولين. وإلى أن تنطلق الرحلة مع القصص القرآني اعتبارا من يوم الغد، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.